الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ بنا العلم وأن يزيدنا من العمل وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين وأن يحملنا على ما فيه صلاح أمر الدنيا والدين، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي في جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الظهار وما يترتب على ذلك من أحكام ومعنى العود ومتى تلزم الكفارة، إلى أن وقفنا عند الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأحكام كفارة الظهار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل لنا وشفنا للناظرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين،
نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكفارة الظهار، قد ذكرنا أن الظهار منكر من القول وزور، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، وأنه محرم. ولعظم هذه الكلمة وشناعة معناها جعل الشارع لمن تفوه بها وتلفظ بألفاظها أن تتعلق به كفارة يجب عليه أداؤها. وكفارة الظهار قد دل على وجوبها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محل إجماع لا اختلاف فيه. فأما الكتاب فقول الله جل وعلا: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، إلى آخر الآيات. وأيضا في حديث سلمة بن صخر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعتاق، فلما لم ذكر أنه لا يجد ذلك فأمره بالصيام ثم أمره بالإطعام. نعم. فقال عتق رقبة، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل الرقبة التي يحصل بها المقصود وتبرأ بها الذمة ويخرج بها المكفر من التبعة. قال: فإن لم يجد، يعني إن لم يجد رقبة. وعدم الوجدان إما لكونه غير قادر على قيمتها، أو لأنها لا توجد كما في هذه الأزمان المتأخرة، فربما ندر وجودها إن لم يكن قد انعدم سوى في أماكن يسيرة جدا يتعذر على كل أحد الوصول إليها وشراؤها والقيام بإعتاقها. نعم. لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله فإن لم يجد، متى يجوز للإنسان أن ينتقل من العتق إلى الصيام؟ عند عدم الوجدان. متى يصدق عليه أنه غير واجد لها؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه زمن الوجوب. فمتى يجب عليه عتق الرقبة في الظهار؟ إذا حصل منه العود. فبناء على ذلك عند حصول العود ننظر هل هو قادر على العتق أو لا. فإذا كان قادرا على العتق، وجد عنده أموال لكنه لم يفعل، لم يكفر، ثم افتقر، فهنا نقول أن هذا واجد للعتق، لأن الوجوب أو وقت الوجوب كان قادرا على ذلك فتعلقت بذمته، فتعلقت بذمته. وهذا هو أشهر القولين عند الحنابلة، خلافا لمن يقول أن تعلق الوجوب عند الأداء، يعني وقت إرادة فعل التكفير كما يقول به بعض الفقهاء. نعم. وبعضهم يغلظ في ذلك فيقول هو من زمن الوجوب إلى زمن الأداء، متى ما كان قادرا على الأكثر فإنه لا يجوز له الانتقال إلى الأقل. يعني لو افترضنا مثلا أنه وقت الوجوب في هذا الشهر عاد إلى زوجته في أول شهر ستة، نعم، لكنه لم يكفر، ثم لما جاء 15/6 جاءها أموال وهبات لكنه لم يكفر، ثم إيش لما جاء في نهاية الشهر أراد التكفير وليس عنده شيء، فزمن الأداء اللي هو آخر الشهر أليس كذلك، لأنه يريد الآن يؤدي، وزمن الوجوب اللي هو وقت العود في أول الشهر. فالحنابلة يقولون وقت الوجوب هو أول الشهر الذي هو زمن العود، وبعضهم يقول زمن الأداء الذي هو آخر الشهر إذا كان وقت هو أراد أن يؤدي في ذلك. ومنهم من يقول حتى ولو لم يكن زمن الوجوب أو زمن الأداء قادرا لكن جاء في ما بينهما مال لكنه لم يفعل، فإنه يتعلق بذمته العتق. واضح؟ واضح يا أخوان؟ لكن على كل حال مشهور المذهب أن زمن الوجوب لأنه وقت تعلقها بذمته فيكون ذلك هو الذي جرى عليه فقهاء الحنابلة، وظاهر من جهة المعنى، وكلا الأقوال محتملة. نعم. قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وهذا بنص الآية، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالتتابع. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا لم يكن قادرا على الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، لأن الإطعام بدل عن الصيام، سواء كان ذلك في الصيام الواجب بأصل الشرع أو كان ذلك في الصيام الواجب في الكفارات ونحوها، أليس كذلك؟ نعم. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يشترط أن تكون الكفارة قبل أن يمسها، وهذا بالنسبة للإعتاق ظاهر، فهو نص الآية، فهو نص الآية. نعم. وكذلك لو كانت كفارته بالصيام، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لكن لو كان تكفيره بالإطعام فهل يشترط في ذلك أيضا أن تكون الكفارة قبل التماس أم لا؟ المشهور من المذهب كما هو قول جماهير أهل العلم أن ذلك مشترط أيضا، وإن لم يأتي في الآية فيقولون إلا أنه يفهم من سياقها، فإن الله جل وعلا لما اشترط في الأمر الأول دل على اعتباره، لكن لئلا يظن أن ذلك خاص بإعتاق الرقبة أعاده في الصيام، ثم لم يحتج بعد ذلك للإعادة لئلا يزيد في التكرار. فالأول لما كان إيش؟ لو كان فقط فمن لم يجد والذين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، لو كانت فقط ورد هذا القيد في الرقبة لظن أن الصيام والإطعام لا يلزم فيه ذلك، أليس كذلك؟ فأعاده الله جل وعلا نفيا لهذا التوهم، ثم لم يحتج بعد ذلك لإعادته لئلا يزيد فيه، لئلا يكون ذلك زيادة تكرار. ولذلك أكثر أهل العلم على أن هذا الشرط معتبر في جميع خصال الكفارة، سواء كان التكفير بالإعتاق أو كان التكفير بالصيام أو كان التكفير بالإطعام. نعم.
قال رحمه الله ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكن ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمن.
نعم. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. الرقبة أي من يصدق عليه أنه واجد لها هو الذي دخلت في ملكه، دخلت في ملكه، فهذا يصدق عليه أنه مالك لها حقيقة. والثاني هو من لا يكون قد ملكها لكنه قادر على ملكها، فهو وإن لم يملكها حقيقة فهو مالك لها حكما، لأن عنده من المال ما يستطيع به شراءها، واضح؟ لأن عنده من المال ما يستطيع به شراءها، فلذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا من ملكها، لأن الله جل وعلا علق فمن لم يجد على عدم الوجدان، والذي ملكها واجد أو ليس بواجد؟ واجد لها. كذلك الذي لم يكن تكن عنده في ملكه لكنه قادر على شرائها، فنقول وإن لم يكن واجدا لها حقيقة بأن كانت في ملكه، إلا أنه واجد لها حكما بأنه قادر على شرائها، واضح؟ لكن يقول أهل العلم: لو كان عنده إيش؟ لو كان عنده مملوك لكنه محتاج إليه، كما لو كان به عاهة زمن مثل ما قلنا، الزمن الذي به عاهة من الزمانة لأنها تستمر معه طول الزمان، فهو لا ينفك من الحاجة إلى هذا المملوك ليعينه على بعض شؤونه وقضاء حاجته، أو لغير ذلك من الأسباب التي تتعلق به، أو لكبر سنه أو نحو ذلك. فهذا وإن كان واجدا لها في الحقيقة، إلا أنه في حكم العادم لها باعتبار أنه محتاج إليها، واضح؟ نعم. وهذه هي المسألة الثالثة التي تتعلق بذلك. قال: فاضلا عن كفايته. قرأتها وهذا هو محل كلامنا، أن تكون فاضلا عن كفايته دائما، يعني أنه لو كان عنده مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة، عنده مملوك لكنه يحتاج إليه، لما ذكرنا من أن به زمانة عاهة لا يستطيع، لو باعه لحقه بذلك عناء ومشقة وكلفة لا يعلمها إلا الله، أو لو لم يكن محتاجا لها لكن هذا المملوك هو سبب كسبه، يعني هو لا يرسل هذا المملوك في الأسواق يتكسب، وما كسب فهو ما تقوم به حياته، لو باعه لانقطع، أليس كذلك؟ فهذا يعتبر فاضلا عن كفايته أو ليس فاضلا؟ ليس فاضلا عن كفايته، ولذلك قال فاضلا عن كفايته دائما. ومثل ذلك لو كان عند الإنسان مال يستطيع أن يشتري به إيش؟ يستطيع أن يشتري به هذا المملوك فيعتقه، لكنه محتاج إلى ذلك المال في شراء بيت يسكنه، أو في نكاح يحتاج إليه، فلا نعتبر ذلك قادرا، ولذلك قال عن كفايته دائما، يعني على سبيل الدوام. ومثل ذلك عن كفاية من يمونه، من يقوم عليه بالإنفاق مثل الزوجة والولد ونحوهم، لو كان عنده نفقة تكفيه لكنها لا تكفي من عنده، فنقول تشتري المملوك وتعتقه ويبقى أولاده في جوع وعناء؟ لا. واضح يا أخوان؟ نعم. وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، مثل ما ذكرنا لا بد أن يكون فاضلا عما يحتاجه من مسكن، لو كان عنده مال لكنه يحتاجه لشراء سكن ونحوه، أو كان يحتاجه للخدمة لا يستطيع الاستغناء عنه، فكذلك لا يعتبر واجدا. ومركوب لو كان عنده مال يشتري به دابة للركوب، لو ذهب واشترى به هذه الرقبة لافضى ذلك إلى أن لا يكون عنده مركوب، وإذا لم يكن عنده مركوب لتعطلت مصالحه لأنه لا يستطيع التنقل هنا أو هناك، فهنا إيش نقول؟ هنا أنه غير قادر على الرقبة. لو جمع الإنسان 10,000 ريال لشراء سيارة، والسيارة في هذه الأزمنة في بعض البلدان لا يستغنى عنها كمثل بلادنا، نعم، فبناء على ذلك لو أنه عليك كفارة وقيل تشتري بها رقبة فتعتقها، لا أفضى ذلك إلى عدم قدرته وتوقف مصالحه، فنقول هذا غير قادر فينتقل إلى الصيام. نعم. قال: وعرض بذلته، يعني الثياب التي يستخدمها للبسه في كل يوم في ذهابه ومجيئه في بيته ونحو ذلك، وثياب تجمل، لأن كل الناس لهم ثياب يستخدمونها في كل حال ونوآن، ولهم ثياب يتخذونها لمثل الجمعة، لمثل بعض الأحوال التي يراد فيها التجمل للناس، فلا بد أن تكون زائدة عن ثياب تجمله. فلو كان عند الثياب تجمل تليق بحاله، لو باعها واشترى بها ايش واشترى بها الرقبة لأفضل ذلك إلى أن لا يكون عنده ثياب تجمل، وهو مثلا في مثابة القاضي ويحتاج إلى أن تكون عليه عباءة تليق بمثله، أو كان داعية وعادت دعاة أن يكون عنده يعني من تهيئ البيت، يعني أن لا تكون مثلا عند غرفة يحتاج إلى غرفتين، وإن كان عادة أهل بلده أنهم يحتاجون غرفة، فنقول هذا وإن كان الحاجة لا، لكن مثله يحتاج إلى تجمل، يحتاج إلى ما يزي، فتعتبر تلك من حاجته الأصلية، فلا تكون أو فلا يعتبر الواجد لذلك قادرا على الرقبة، بل ينتقل إلى الصيام. نعم. قال: ومال يقوم كسبه بمؤونته. لو افترضنا مثلا عنده 10,000، وهذه 10,000 نعم هي يعني عنده بيت وعنده خادم وعنده مركوب، لكن هذه 10,000 هي التي يشتري بها ويبيع، وما جاء من ربحها هي التي تقوم على نفقته. فلو باعها، لو اشترى بها عبدا لا أفضل ذلك إلى أن لا يستطيع بيعا ولا شراء، وإذا لم يستطع بيعا ولا شراء فإنه لا يكون عنده ما يكتسبه لنفقة نفسه وأهله، فنقول هذا غير قادر فينتقل إلى الصيام. نعم. قال: وكتب علم. لو كان عليه يحتاج إلى العلم وهو من أهل العلم، فإن حاجته إلى كتب العلم من الحاجات الأصلية، فبناء على ذلك لا يبيع الكتب، ولا ولو كان عنده مال يحتاج بها لشراء بعض الكتب ونحوها أيضا لا يعتبر قادرا، فينتقل بذلك إلى الصيام. نعم. وهو فائدين: لو كان عنده مال أكثر من السكن وأكثر من الخادم وأكثر من المركوب، وأيضا زائد عن المال الذي يحتاجه للكسب، لكنه هذا المال عليه دين بقدره يحتاج إلى توفية صاحب الدين، فنقول أيضا هذا حقيقة غير قادر. نعم. أو حكما غير قادر، فينتقل بذلك إلى الصيام. نعم.
قال رحمه الله: ولا
يجزئ
في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عين يضر بعمل ضرر بينا.
نعم.
كالعمى أو الشلل لهدم أو رجل أو قطعهما أو قطع الإصبع الوسطى أو السفافة أو الإبهام أو الأنملة أو الأنملة من الإبهام أو قطع الخنصر والبنصر والبنصر من يد واحدة.
نعم. إذن قال: ولا يجزئ في الكفارات كلها. هذا تفصيل من المؤلف رحمه الله تعالى في الرقبة التي يتعلق بها حكم الاعتاق، ولما كان ذلك الحكم في الأصل أنه لا يختص برقبة الظهار أو بما يجب في الظهار، فنبه المؤلف رحمه الله أن تعلق هذه الأحكام بالكفارة في الظهار أو الكفارة في القتل أو الكفارة في الجماع في الجماع في نهار رمضان إلى غير ذلك من الكفارات التي تجب فيها الرقبة، ومثل ذلك كفارة اليمين. نعم. المهم أن ما دام اليمين فيها كفارة عتق الرقبة، ها فيها ولا ما فيها؟ طيب. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. وهذا فيه بيان إلى أن الأمر الواضح قد يكون خفيا في حال، فلذلك يدل على أن طالب العلم ينبغي له إدامة تكرار العلم حتى في الأمور الواضحة، لأنه ما يكون اليوم واضحا عندك يعزب عنه الذهن في حال أخرى فيكون إيش محل اشتباه، فلا يزول ذلك إلا بتكرار العلم ومراجعته. فالمهم أن ما وجب فيه عتق رقبة، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا يجزئ في الكفارات كلها. وهذا أيضا من بيان الكليات الفقهية: إلا رقبة مؤمنة. في مواطن كثيرة الله جل وعلا أطلق اعتاق الرقبة، ولم يحصل التقييد إلا في كفارة القتل. فلكن أهل العلم قالوا من أن المطلق في الكفارات يحمل على المقيد، لأن الباب في ذلك واحد، لأن الباب في ذلك واحد، ولأن لما جاء في حديث إيش في حديث مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله، فقالت في السماء، قالت قال من أنا، قال أن قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على أن الإيمان معتبر أو له مدخل في الاعتاق بالواجب من جهة الشرع، الواجب من جهة الشرع. فبناء على ذلك قالوا أن غير كفارة القتل مثل القتل في أن ما اعتبر في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة معتبر في سائر الكفارات، معتبر في سائر الكفارات. واضح يا أخوان؟ نعم. ولذلك قال إلا رقبة مؤمنة، وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم، وجمهور أهل العلم. ثم قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. الآيات مطلقة، فمن أين أخذ أهل العلم والحنابلة تقييد ذلك بأن تكون سليمة من العيوب؟ قالوا أن الإطلاق ينصرف إلى الأصل، والأصل أن تكون سليمة من العيوب، فدل على أن ما سواها نعم يحتمل أن يدخل ويحتمل أن لا يدخل. فبناء على ذلك الأصل عدم حصول أو براءة الذمة إلا بما يكون داخلا يقينا، والداخل يقينا هو ما كان سليما من العيوب. ثم قالوا من جهة المعنى أن الشارع يتطلع إلى اعتاق الرقبة تخليصا لها من تبعة الرق لما فيه من يعني العجز والذل ونحو ذلك، أليس كذلك؟ نعم، حتى ينطلق ويكون مثل غيره. لكن إذا كان به عيب وبه علة وزمانة ونحوها فإن اعتاقه زيادة بلاء عليه، لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يفوت ما كان يستحقه، فلما كان تحت سيده فإنه يجب على سيده أن ينفق عليه، ويجب أن يعطيه، ويجب أن يقوم بحاجاته الأصلية، حتى إذا احتاج إلى إنكاح أو تزويج فإنه يزوجه. فإذا اعتقه سيفضي ذلك إلى أن لا يكون لازما على السيد القيام بحق ذلك المعتق أو المملوك سابقا، أليس كذلك؟ فلأجل هذا قالوا أن المقصود من الاعتاق هو المن والإكرام والإنعام، والذي به علة يحصل عليه بالاعتاق ضد ذلك، فهو يذهب عليه ما كان يحصله من الإنفاق والقيام عليه بحوائجه الأصلية التي تلزم سيده أن يقوم بها. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العيوب. فالأعمى، العمى سبب من أكبر الأسباب لعدم القدرة على طلب الرزق والتكسب ونحو ذلك، نعم، وشلل اليد أو الرجل أيضا ظاهر في أن صاحبه لا يستطيع على العمل. من عيب يضر أو أقطعها، أي أقطع الأصبع الوسطى والسبابة، الوسطى إذا انقطعت مع السبابة تضعف اليد، لا تستطيع أن تمارس إيش أن تمارس قوتها واجتماعها وحمل الأشياء بها. أو السبابة والإبهام، لأن السبابة الإبهام هي قوام الأصابع، فهي التي تقابلها فتزيد من قوتها وتجمع ما يتفرق باليد. ولذلك إذا نقص الإبهام ينقص أكثر من نصف قدرة اليد على الحمل والإمساك ورفع الأشياء وغيرها. واضح؟ قال أو الأنملة من الإبهام، حتى الأنملة إذا فاتت أضر، أو أقطع الخنصر والبنصر، إذا انقطع الخنصر والبنصر نعم فهما أيضا يفوت، الذي ليس عنده إلا هذه الأصابع لا يستطيع أن يحمل الأشياء. نعم، في الغالب، في الغالب هذا حكم غالب. نعم، ولا فبناء على ذلك قالوا من أن من كانت هذه حاله فلا يعتبر سليما. والحقيقة أن يعني هذا كالتفسير للسليم لغير السليم، والتوضيح باعتبار ما ألفوه. فبناء على ذلك ليس هذا مبناه على قيد من أصل الشرعي، وإنما هو استنباط من جهة المعنى. فبناء على ذلك إذا تغيرت حاجات الناس وطرائق تكسبهم فإن هذه القيود التي ذكروها تختلف وتتبدل بحسب ذلك. فعلى سبيل المثال لما صار حال الناس أكثر أعمالهم لا يتوقف على قوة البدن، وإنما على النظر والعلم وإدارة الأمور ونحو ذلك اختلفت هذه الأمور، أليس كذلك؟ فربما يكون الإنسان أقطع اليد كلها وعنده من الخبرة بإصلاح الأجهزة، أو مثلا العلم بالبرامج الإلكترونية أو نحوها، ما يكون بذلك قادرا على تحصيل ضعفي ما يتحصل إليه سليم الأعضاء قليل الخبرة بذلك، بتلك الصنعة أو بتلك الفنون، أليس كذلك؟ فإذا مبنى هذا على أن ما عرف في وقتهم، فيتبدل ذلك بحسب ما يتجدد للناس من أشياء، وبحسب ما يكون من طرائق كسبهم وسبل عيشهم. لكن لما كان ذلك مألوفا لسنوات طويلة يعني قيده الفقهاء وعلى نحو ذلك وتتابعوا عليه، لكن قد يرد عليه ما يرد وليس بمعارض لما ذكروه، وليس أو يفهم منه ما ضد ليس بسليم من كل وجه، لكنه لا تنطبق عليه السلامة باعتبار ما عرفوه وألفوه، فيعتبر المناط ذلك هو الذي فات عليه السلامة وجد به شيء يضر بعمله ويمنع من تكسبه. نعم. يعني محتضر في غيبوبة ونحوه ممن أيس من سلامته فإنه لا يستفيد من العتق شيئا، ومراد الشارع إيش؟ الإنعام على المعتق. فكما ذكرنا من أن مثل من ما تقدم بل هو أظهر في لحوق أو في عدم انتفاعه بذلك، وربما أول غالب أن الإعتاق يضره ولا ينفعه. نعم. ولا أم ولد، تعرفون أم الولد؟ نعم، أم الولد هي الجارية المملوكة التي إيش جامعها سيدها فحملت فولدت، فتسمى أم ولد. لماذا؟ لأن لها أحكاما تخصها من جهة أنها أمة، لكنها تصير إلى العتق بكل حال، ولا يجوز لسيدها أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، فإذا مات السيد عتقت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن أم الولد يعني أم ولد السيد بأن يكون ولدها إيش أبوه سيدها، أبوه سيدها. فبناء على ذلك نقول هنا من أنه لا يتعلق بها الحكم، لا يتعلق بها حكم الاعتاق. لماذا؟ لأن مصيرها إلى العتق، فلا فائدة من اعتاقها الآن. واضح؟ لكن قال ويجزئ المدبر. من المدبر؟ أخذناه ترى فيما مضى. المدبر هو الذي جعل السيد عتقه، نعم، دبر حياته أو عند موته. ويتحصل ذلك بأحد أمرين: إما أن يكون ذلك بالتعليق فيقول إذا مت فعبدي حر، أو أن يوصي، أن يكون في ضمن وصيته اعتاق عبيده. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه يجوز أن تعتق في كفارة الظهار أو القتل أو ما سواها من الكفارات، يعني المدبر كان عبدا أو أمة. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه ليس بلازم عتقه من كل وجه، لأنه إن كان وصية فالوصية يمكن تغييرها كما تقدم معنا. متى تلزم الوصية؟ تلزم بالموت، فما قبل الموت للإنسان أن يبدلها وأن يغيرها وأن يسقطها ويترك الإيصاء، أليس كذلك؟ طيب، هذا للوصية. طيب المعلق عتقه بدبر الحياة، أليس الشيء المعلق إذا تكلم به الإنسان لا يستطيع الرجوع فيه كما قلنا في الطلاق؟ فإذا من أين أنه يجزئ عتاقه في هذا؟ نقول لأنه وإن لم يكن له الرجوع من هذا الوجه، لأن إذا قال إذا مت فعبدي حر لم يستطع أن يوصي ويقول لا خلاص أنا حتى لو مت هو عبد، نقول انتهى وتكلم، هذا حصل منه الإيقاع، فعند الموت يحصل الوقوع مثل ما ذكرنا في الطلاق، تذكرون كذا؟ فلكن يقولون وإن كان ذلك قادر، وإن كان يعني هذا حاصل لكنه يمكن أن يبيعه، فإذا باعه فجاء عند الموت ليس بعبد له حتى يعتق، فإذا يمكن أن يفوت عليه العتق من هذه الوجه. فلما لم يكن متمحضا في حصول العتق من كل وجه جاز اعتاقه في الكفارات لئلا يفوت عليه العتق، بخلاف أم الولد. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وولد الزنا، قرأتها؟ نعم.
قال رحمه الله وولد الزنا والأحمق والمظلوم والجاني والأمة الحامل ولو استثني أحدها.
وولد الزنا لو كانت جارية قد حبلت من الزنا فحبلها عبد، لكنه يجوز، فإذا ولدت وصار عبدا لكنه ولد زنا فهو لا شيء ينقصه ولا عيب به هو من جهته، فبناء ولا يعني المدخل له في ذلك، فهو عبد فيجوز اعتاقه من هذه الحال. قال والأحمق لو كان العبد أحمق، فحتى ولو كان فيه حمق فإن ذلك لا يفوت من كل وجه الإفادة منه والانتفاع به. والمرهون، لأن المرهون ليس بالضرورة أن يعجز صاحب الرهن فيعتق العبد أو يباع، ولأنه قد يباع فيفوت عليه، فنقول في مثل هذه الحال إذا أعتق عبده المرهون فإنه إيش؟ يعتق العبد، ويلزمه أن يجعل في الرهن شيئا آخر بمثل قيمة ذلك العبد الذي فوته على الدائن. واضح؟ يعني لو كان لشخص 100,000 على فلان وحط عند ووضع عند هذا العبد قال إذا لم أسددك فهذا العبد تبيعه وتوفي منه، فلما حصلت عليه كفارة قال عبدي فلان حر، هل في ما يمنع من اعتاقه؟ هو عبد من كل وجه، أليس كذلك؟ فليس فيه ما يمنع، لكن نقول هو يعتق ولا إشكال، أما حق الدائن فيبقى. فكما أنك كنت قد وثقت وفاء الدين بهذا الرهن لا بد أن تقيم رهنا آخر لنثق من أن دين هذا الدائن لا يضيع عليه. واضح؟ ومثل ذلك لو جنى العبد فجنايته متعلقة برقبته، لكن ليس بالضرورة أن يحصل التوفية منها، تعرفون هذه المسألة ولا ما مرت بنا كثيرا؟ لو جنى العبد ضرب للشخص فكيف تؤخذ قيمة هذه الجناية؟ تؤخذ من رقبته، يعني ينظر إلى كم هذه الجناية، مثلا إما قلنا فيها حكومة على ما سيأتي أو فيها ثلث دية أو نص دية، 30,000 مثلا قالوا، فنقول هذا العبد يباع، فإن كانت قيمته أكثر من 30,000 فتؤخذ 30,000 وتعطى لهذا الشخص والباقي للسيد، وإن كانت أقل فيأخذها الذي جني عليه وليس له إلا ذلك، لأن السيد ما جنى حتى نطالبه بالتكميل، لكن ليس بالضرورة أنها تستوفى من رقبة الجاني، لأن قد إيش السيد يقول خذوا واتركوا عبدي عندي، فبناء على ذلك لو أعتق عبده الجاني فإن العتق في مثل هذه المسألة صحيح، والأمة الحامل لأن الحامل عارض ويزول وهي تبقى كما كانت، ولو استثني حملها يعني يصح إعتاقها ويكون الحمل الذي ينتج منها أو يخرج منها عبدا لصاحبه لصاحبها. نعم. فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصيام الكفارة، يعني أنهى ما يتعلق بالخصلة الأولى من خصال الكفارة وهي العتق، عتق الرقبة، الآن شرع في الخصلة الثانية وهي الصيام، ولما كان الصيام له أحكام من جهة التتابع وعدمه احتيج إلى تفصيل الكلام عليه، وهذه المسائل كسابقتها لا تختص بكفارة الظهار وإنما بسائر الكفارات. نعم. فيقول يجب التتابع في الصوم، يعني أن من انتقل من الاعتاق إلى الصيام فإن الصيام لازم له شهرين، ولا بد أن يكون الشهران متتابعين، أن يكون الشهران متتابعين. نعم. لنص الآية في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يقول الفقهاء الحنابلة وليس من لازم الإنسان إذا أراد أن يصوم أن يشترط أن يصوم متتابعا، واضح؟ لماذا؟ لأن التتابع شرط في الصيام، فما دام أنه نوى أصله فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي كل تفاصيله وأجزائه، فمجرد أنه نوى أن يدخل في صيام الظهر فنقول يلزمه التتابع، واضح؟ قال أصلا أنا ناوي أصوم شهرين متتابعين لكن ما كنت أعلم أن التتابع شرط، نقول لا يضر كذلك. طيب ما نويت؟ نقول ليس من لازم النية أن تدخل في ما التفصيلات والشروط، ما دام أنك فعلتها على وجه صحيح فإنها تصح، وأنت نويت أصلها وهي صيام لكفارة الظهار فيتعلق بذلك الحكم. قال يجب التتابع في الصوم، فالتتابع لنص الآية ولما ذكرنا، ثم قال فإن تخلله رمضان، يعني هذا بيان لبعض الأشياء التي ظاهرا تقطع التتابع لكنها في الحقيقة لا تؤثر عليه ولا تمنع من صحة التتابع وسقوط الكفارة بذلك، واضح؟ نعم. فيقول المؤلف رحمه الله لو أن شخصا صام بداية في شهر شعبان دخل عليه رمضان ثم أكمل بعد رمضان فلا يؤثر عليه، ونقول هذا صام شهرين متتابعين، وإن انقطع بصيام شهر رمضان لكنه انقطاع لا يضر باعتبار أنه لا مناص منه، أو فطر يجب كذلك، لو أن شخصا صام في أول ذي الحجة فلما جاء يوم الأضحى، يوم الأضحى يجوز صيامه يحرم صيامه كما تقدم معنا، وأيام التشريق كذلك فيفطرها، فنقول إفطاره اليوم العيد وأيام التشريق تمنع من التتابع؟ لا، يتم بعد ذلك ويكون قد أدى ما عليه، لكن هنا لو ابتدأ الصيام من أول الشهر فهل إذا أفطر العيد وأيام التشريق يحتاج إلى قضائها، أم أنه يصدق عليه أنه صام شهرا حتى ولو كان ذلك الشهر ناقصا؟ نعم. الذي يظهر أن الشهر لا ينزل عن 29، فبناء على ذلك يلزمه قضاؤها مثل الحائض إذا أفطرت لإعادتها. نعم، قال كعيد وأيام تشريد. ومثل ذلك إذا كان الظهار على كانت الكفارة على امرأة، طبعا ليس في الظهار، أو في الظهار إذا قلنا من أنها تلزمها الكفارة كما أوجب ذلك بعض الصحابة على إيش؟ على عائشة بنت طلحة، أليس كذلك؟ لكن لو كان عليها كفارات قتل أو نحو ذلك من الكفارات فنقول من أن فحاضت، فإن الحيض لا مناص منه فلا يقطع تتابعها. ومثل ذلك جنون، لأن الجنون ينقطع معه التكليف لكن ليس بيد الإنسان، فبناء على ذلك يجوز. ومرض مخوف، نعم، لو كان عليه مرض يخاف معه الموت، ما المرض المخوف؟ المرض المخوف ما هو؟ لا بد أن تتذكره. عمر، لا ما نقول، تقول نحن ذكرنا ضابطة. ها أبو عمر، ها الذي ها كيف نعرف انه مرض موت؟ كيف احمد؟ يعني اذا شفنا واحد الان يعني كل مره يقول يموت، هذا مرض مخوف ولا ليس مرضا مخوفا؟ ها سيد، قد، طيب وقد لا يكون، لماذا قد لا يكون؟ لا تخرجوا كمان، قلنا يا اخو، نعم، لا، قلنا أن المرض المخوف هو المرض الذي يحصل معه الموت غالبا، حتى ولو وثقنا أن هذا ما يموت، لكن ما دام أن اللي يصاب بهذا المرض في الغالب أنهم يموتون نقول هذا مرض مخوف. والآن من أول كان يعرف المرض بأصله لكن الآن بتفصيلاته فيطلق به الحكم، يعني قد يكون في أول درجة منه، يعني أول السرطان يقولون هذا يعيش ولا يضره، هذا لا يعتبر إذن مرضا مخوفا، لكن إذا وصل إلى مرحلة معينة مشهورة عندهم فإنهم يعتبرونه مرضا مخوفا. إذن قلنا أن لو رؤي الإنسان في مرض شديد لكن هذا المرض بأصله ليس عند أهل الطب والاختصاص أنه يصل بالإنسان إلى الموت، فنقول هذا ليس بمميت ولا يعتبر مرضا مخوفا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني الآن إنفلونزا مثلا الخنازير الغالب أنه يموت معها، ليس كذلك؟ كما يحكم بها أهل الطب، أليس كذلك؟ فنحكم من أصابت أنه مرض مخوف. لكن مثلا لو كان مع إنفلونزا شديدة جدا حادة للغاية، هل الإنفلونزا العادية يحصل معها الموت؟ حتى ولو رأيناها قد أثرت فيه أي ما تأثير، وقال الطبيب والله يمكن أنه يموت، هذه صعبة ما قد جتنا مثل هذه، فنقول هذه لا يعتبر مرضا مخوفا وإن يعني غلب على ظننا أنه يموت منها. فإذا ليس المقصود بالمرض المخوف هو غلبة الظن بحصول الموت به، وإنما غلبة الأمر بأنه يموت منه غالبا، كل من أصيب به أو أكثر من أصيب منه يموت. واضح؟ نعم. قال ومرض مخوف كذلك ونحوه من الأشياء التي تلحق بذلك، يعني مثل يعني مما يكون في أحكام مرض المخوف، وقد تقدم ذلك في باب العطية ونحوها وتفصيل ذلك قد تقدمت. نعم. أو أفطر، يعني في حكم مرض المخوف، يعني من الآن عرض للقتل الآن سيقتل، هذا في حكم المرض المخوف نحوه. نعم. قال أو أفطر ناسيا أو مكرها، أفطر ناسيا، هل يستطيع الإنسان أن يرفع عن نفسه النسيان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلا يمنع من حصول التتابع، قام ذاك اليوم وما كان نوى الصيام ويظن أنه لا صيام عليه. أو مكرها، أكره على الصيام، وقد ذكرنا ما يتعلق بالإكراه، إما بالإلجاء بأن يجعل الأكل في فمه أو أن يتهدد إن لم تأكل نذبحك، إن لم تأكل نفعل بك، نعم. قال أو لعذر يبيح الفطرة لم ينقطع، مثل السفر، سافر، فكذلك إذا سافر ولم يكن سفره لأجل إيش؟ لأجل الفطر، بل سافر سافرا عارضا كعمرة أو نحو ذلك، فنقول لا يقطع. وعذر يبيح الفطر كذلك المرض، سائر الأمراض التي يبيح منها أو يستباح بها الفطر الذي يحصل مع الإنسان في كلفة. وقد تقدم أن ذكرنا ضابط المرض بثلاثة أشياء أو أربعة: أن يزيد في المرض، أن يشتد يكون مع كلفة، أن يطيل مدة البر، أن يحصل أو أن يخشى زيادته، نعم، أو طول مدته، أو حصول الهلكة معه، أو يكون فيه عليه مشقة شديدة. فهنا أنه يجوز له الفطر. بعضهم قال أن السفر لا والفطر والمرض نعم، لأن الفطر المرض ليس بقدرة الإنسان، لكن الحنابلة خلافا للشافعية يجعلون السفر والمرض مبيحا للفطر في صيام رمضان، فكان مبيحا للفطر في صيام شهرين وليس بقاطع لتتابعهما. وفرقهم بين المرض المخوف هنا والمرض لعله راجع إلى درجة ثبوت ذلك في المذهب، يعني أن ذلك لا يختلفون فيه، وهنا يعني بعضهم يعارض فيه. نعم. هذا إذن شروع في أحكام الإطعام. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في فطرة الزكاة؟ في فطرة يعني يقصد بذلك زكاة الفطر. فالذي يجزئ هناك هو الذي يجزئ هنا. ما الذي يجزئ هناك؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أن زكاة الفطر لا تصح إلا بالتمر أو البر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، وبعضهم يختلف في الأقط، حتى ولو وجد غيره كان طعامهم، ما دامت توجد هذه الأشياء فعندهم أنه لا يحصل التزكية إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. وقد ذكرنا أن قولا عند الحنابلة أنه يجب ما يكون به قوت البلد، فبناء على ذلك يعني طردا لهذا الحكم فنقول ما دام أن الفطرة في رمضان تصح بما يكون قوتا للبلد وهو أنفع، فلا يقتصر الإجزاء على هذه الأقسام بل يجوز بغيرها. فكل ما كان قوتا للبلد فإنه يجوز إيش؟ الإطعام به. والقوت إنما هو ما يحصل به الاقتيات، ما يحصل به الاقتيات. فمثلا إذا كان الآن هذه الأخباز الميبسة مثل البسكويتات ونحوها، نعم، هذه يحصل بها الاقتيات أو لا؟ ولا تؤكل كهيئة الفاكهة؟ كهيئة الفاكهة لا يعتمد عليها، فبناء على ذلك لا تعتبر في الفطرة. لكن إذا كان مثلا مثل الأرز، مثل الدخن في بعض البلاد، مثل الشعير، مثل البر، مثلا المكرونة، لأنها أيضا مصنوعة من ماذا؟ من الدقيق، أليس كذلك؟ فعلى كل حال إذا ما كان قوتا، إذا أجرينا ذلك في الأشياء الأخرى، فالمهم ما كان قوتا يعتمد عليه فيصح. اللحم في بعض البلاد قوت، وفي بعضها يعتبر إداما، وقد تقدم لنا الفرق بين القوت والإدام. القوت ما يعتمد عليه في الطعام، أما الإدام ليس بلازم. قلنا الإدام هو نسيتم كيف ما يؤدم به الطعام، يعني ما يجعل مع الطعام يحلى به، يعني مثل المرق على الأرز يحلى به الطعام، مثل الكاتشب. صحيح الكاتشب هذا الطماطم المطحونة يحلى بها الطعام أو لا يحلى بها؟ مثل المايونيز هذا الدهن المخفوق، واضح؟ وهذه الأشياء التي تحلى بها الطعام تختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. بعض البلدان اللحم يحلى به الطعام، يجعل قطع صغيرة تحلى به، وبعض الطعام وبعض البلدان لا يعتبر اللحم إيش؟ إدام. الخل يحلى به الطعام، زيت الزيتون يحلى به الطعام، فهو من الإدام. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. إذن قال: ولا يجزئ من البغ أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. يقول هذا قضاء الصحابة. تعرفون أن طريقة الحنابلة هو المصير إلى ما جرى عن الحنابلة، جاء عن زيد، عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن غيرهم، فكان ذلك معتبرا. أما إذا قلنا أن الشارع جاء بالإطلاق، والذي جاء عن الصحابة باعتبار أنه كان ما يكفي، فيعتبر ما يكفي في ذلك. نعم، فيزاد أو ينقص في هذا، لكن لا شك أنه ما دام حددها الصحابة لا ينبغي النقص عنه. فإن كان طعام الناس أكثر فينبغي المصير إلى ذلك. واضح يا أخوان؟ فيصير قول الصحابة حدا للأقل لا حدا لأكثره. نعم. مع ذلك نقول إذا اقتصر على القوت، بعض أهل العلم يقول ينبغي أن يجعل معه إداما خروجا من الخلاف، وأيضا إحسانا إلى الفقراء. قال: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني من انطبقت عليه المسكنة، فوضابط ذلك هو الذي يجوز دفع الزكاة إليه، وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. نعم. إذا غذى المساكين، جاء غداهم، جاء بهم وفرش لهم مائدة، يقول لا يجزئ، حتى ولو جعل لهم أحسن الطعام وأكثره، يعني جعل ما يقابل كل واحد، ليس مدا ولا مدين ولا ثلاثة ولا خمسة، ولم يجعل ذلك قوتا، جعل قوتا وأنواعا مما يحلى به الطعام، مما يسبقه ومما يلحقه، فنقول لا. لماذا؟ لأن الإضافة تقدمت معنا في الوليمة العرس، قلنا لأن الإضافة إباحة للطعام وليست تمليكا له. تذكرون هذا؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ ما الذي يترتب على قولنا من أنها إباحة؟ يعني أنت قلت لإنسان تفضل كل، يأكل ما شاء، لكن لو حمل شيئا من الطعام وأعطاه فقيرا يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ لا يجوز له. فيقول الفقهاء لأن لو غداهم أو عشاهم إنما أباح لهم الطعام، وحقيقة الإطعام هو تمليك الطعام لهم. فبناء على هذا يقولون من أنه لا يجزئ إلا أن يفعل ذلك إيش؟ على سبيل لا بد أن يكون ذلك على سبيل التمليك. وإن كان يعني قد يعني يقال أنه جاء عن أنس أنه غدى المساكين، جمعهم فغداهم، وقال به بعض أهل العلم شيخ الإسلام وغيره، لكن التمليك لا شك أنه أتم وأبرأ للذمة وأقرب لموافقة الحق. فإن فعل ذلك فيمكن يعني النظر فيه. نعم. نعم، في التكفير من صوم وغيره. إذا أعتق رقبة هذا ظاهر، ويعني أنه يعتقها لكذا أو كذا، فإنه لا تتمحض، قد لا يريد بها إلا التبرر، لم يريد بها التكفير، وإنما فبناء على ذلك ما الذي يدلنا على أنه صام الأثنين أو أنه ابتدأ صيام كفارة الظهار إلا النية؟ فيجب تجب النية. الإطعام قد يكون أطعم المسكين ولم يأتي على باله أنها كفارة ظهار، ثم تبين قال له: أجل أنا أعطيت الآن 10 مساكين، سأعدهم من المساكين الذي تجب عليه في الكفارة. نقول لا، لا بد أن تكون النية حاضرة قبل العمل. واضح؟ نعم. وإن أصاب المظاهر منها، إذا أصاب زوجته في النهار، نعم، فأليس إصابته وجماعه لها في النهار يفسد الصيام؟ فهذا ظاهر أنه يقطع التتابع، سواء كانت زوجته التي ظاهر منها أو التي لم يظاهر منها. واضح؟ والعكس بالعكس، لو كان قد جامع زوجته التي لم يظاهر منها في الليل، هل يكون ذلك مؤثرا في الصيام؟ هل هو ممنوع منها؟ فبناء على ذلك هي حل له بكل حال، فهو فجماعه لها صحيح وصيامه متصل. لكن لو جامع التي ظاهر منها في الليل فهو من جهة التتابع لم ينقطع، فلماذا حكم الحنابلة هنا بأن تتابعه ينقطع؟ لأن الله جل وعلا قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فلأن جماعه لها قبل تمام الصيام يعكر عليه إيش حصول أو يمنع موافقة ظاهر الآية، فلأجل ذلك حتى وإن لم يقطع التتابع حقيقة لكنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه يقطع التتابع، وهذا في أحد القولين عند الحنابلة، وهو له وجه ظاهر من جهة أن فيه مخالفة لظاهر الآية، فبناء على ذلك لا يصدق عليه أنه قد ترك جماعها حتى يتم صيامه شهرين متتابعين. نعم. قبل أن ننتقل هنا، صيام الشهرين المتتابعين لا يخلو إما أن يبتدئ في أول الهلال فيكون الاعتبار بالهلال، إذا كان الشهر 29 29 وإذا كان 30 30، لكن إن كان بدايته في نصف الشهر فيكون الشهر الذي ابتدأ فيه اعتباره بالعدد وهي 30 يوما، والشهر الذي يتضمنه باعتبار الهلال. فافترضنا صام 15 من هذا الشهر فهو يصوم إلى 15 من الشهر بعد القادم، أما الشهر القادم فيكون هلاليا، فيكون هلاليا من ابتداء الهلال إلى انتهاء، إن كان 30 ف30 وإن كان 29 ف29. واضح؟ واضح؟ إيش؟ لا ما دام بدأ في نصف الشهر لم يأخذ حكم هذا الشهر، فإن صار له حكم العدد، وإنما يأخذ حكم الشهر إذا ابتدأ به وانتهى فيكون له حكمه. نعم. كم بقي على الأذان؟ ها؟ 5 دقائق. زين، يمدينا إن شاء الله. نعم، الشهر الثاني ابتدأ به وانتهى فيكون باعتباره. يعني مثلا لو افترضنا أنه الآن صام في اليوم 15 وهو سيفطر بعد شهرين، يعني في 15 من الشهر بعد القادم، 15 و15 هذه 30. ها؟ طيب لو كان الشهر اللي بينهم 29 يوم، فلو قلنا أن الاعتبار بأنه شهرين يعني 60 يوم، لا بقي عليه يوم يصوم إلى يوم 16، لكن نحن نقول ما دام أن الشهر ابتدأ به وانتهى به فهو شهر هلالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض، فيمكن أن يكون الشهر 29 ويمكن أن يكون 30، فيصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين. والشارع علق حكم الصيام بالشهرين أو علقها بالستين؟ بالشهرين، فيكون ما علقه الشارع يحصل به المقصود. نعم.
قال كتاب
هذا الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى من مدخله هنا باعتبار أنه تحصل به الفرقة بين الزوجين إذا جرى بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، وفي رواية قضى بين المتلاعنين أن يتفرقا فلا يجتمعان أبدا. واضح؟ فمن أجل هذا ذكر في فرق النكاح أو ما يكون به افتراق الزوجين. واللعان من لاعن يلاعن لعانا، فهو ملاعن وهي ملاعنة وملاعنة. نعم. فباعتبار ما يحصل منهما من التلفظ باللعان على ما جاء به النص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على اللعان الكتاب، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إلى آخر الآيات. والحديث كما جاء في قصة عويمر العجلاني وهي قصة مشهورة، وأيضا جاء في قصة هلال بن أمية حين لاعن من زوجته، فهو مشهور عند عامة أهل العلم ولا اختلاف في ذلك. وأصل اللعان أنه لما كان من قذف أحدا فإن عليه الحد منعا من اتهام الناس والقدح في أعراضهم والنيل منهم، نعم، فإن الشرع جعل له حدا وهو حد القذف، نعم، لئلا يتطاول الناس على ذلك. لكن لما كان الزوج لا بد له من أن يقول ذلك إذا حصل لئلا يلحقه ولد الزنا ولئلا يلحقه العار في زوجه وفي فراشه، نعم، من جهة، ومن جهة أخرى لأن الزوجة لا تنبعث نفسه إلى اتهام زوجه، لأن ما يلحقها من العار يلحقه. فلأجل ذلك جعل الشارع له اللعان لئلا يصير عليه القذف إذا تعذر عليه إمكان الإثبات أو إمكان إقامة البينة. واضح ولا مباضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح؟ كيف؟ يعني هو لما كان يلحقها من ما يلحقها من العار يلحقه. فلو قلنا أنه إذا لم يكن عنده بينة أنه يكون عليه حد القذف لبقي عليه العار. إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم، ولحق بذلك أن يقذف وأن لا تقبل له الشهادة وأن يعني يجب عليه الحد، فلم يكن بد من أن يكون له مخرج من ذلك، فشرع له الشارع اللعان. فإذا وثق من حصول ذلك من زوجه فأراد أن ينفي ذلك العار ولا طريقة إلى إثباته إلا باللعان فإنه يلاعن. واضح؟ نعم. طيب، إذن نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.